بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فهذا هو اللقاء الأول في الدرس ومدارسة رسالة نافعة مختصرة للإمام الهمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له، وهي رسالة عنوين لها بقاعدة في الصبر، وهي رسالة نافعة، وصاحبها أعني الإمام ابن تيمية رحمه الله غني عن التعريف، وشهرته أشهر من أن تذكر، فعظم هذه الرسالة يستفاد من عظم وجلالة مؤلفها، وأيضا هذه الرسالة المباركة المختصرة قد حوت جملا من الفوائد ودررا من القواعد والأصول التي نحتاجها ويحتاجها كل مؤمن موحد، وهي تعينه بإذن الله تعالى في سيره إلى الله جل وعلا. وهذه الرسالة مطبوعة ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن دار عالم الفوائد في المجموعة الأولى، وقد تكلم عنها أو عن هذه المجموعة وما تحويه من جمل من الرسائل محققها في بدء تحقيقه لهذا الجزء من الكتاب، وأثبت هذه الرسائل للإمام رحمه الله تعالى. وسبب اختيار هذه الرسالة المختصرة ما نراه، أو الذي دعاني، والسبب الذي دعاني لاختيارها الحاجة الماسة إلى التذكير بهذا الأمر العظيم، أعني الصبر، وما أدراك ما الصبر، خاصة في مثل هذه الأوقات التي تعصف فيها الفتن شهوات كانت أم شبهات، تعصف يمنة ويسرة وتضرب أطنابها في أماكن شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى من غربة الحق وأهله. فهذا دعاني لأن أذكر نفسي وأن أذكر من رغب وسعى في إقامة هذا الدرس بمثل هذا الأمر العظيم، وهو تذكير للجميع حقيقة، ولكل من يصل إليه هذا التسجيل أو هذا الدرس ويسمعه، والذكرى تنفع المؤمنين. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته العظيمة أو في مؤلفه العظيم، وهو مؤلفاته رحمه الله كذلك، المسمى بمدارج السالكين، فذكر هناك رحمه الله وصفا لحال الغرباء والمتمسكين بالسنة فقال رحمه الله مذكرا منبها مصبرا نفسه ومصبرا غيره، بكلام عظيم في هذا الباب. فقال رحمه الله: المؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء. والضمير في قوله فيهم أي في أهل العلم. ثم قال: والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، إنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. ثم قال رحمه الله: فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، إلى أن قال: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي عليه الصلاة والسلام، من صفات هؤلاء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. إلى أن قال غفر الله له: بل الإسلام الحق، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. قال: وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق، يعني تلك الفرق لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نفس ما جاء به فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم، يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم؟ إلى أن قال: فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفهما في كتابه، وأراهم الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وآله وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك، يعني بين عوار ما هم عليه، فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم، وبالجملة فهو غريب في أمور دينه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا. فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف، فالصبر الصبر تفلح. أقول هذا الذي دعا وهذا السبب الذي تسبب في شرح هذه الرسالة المختصرة، فما أحوجنا إلى التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. قال الله جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله الذي لا يحلف إلا به، أقول والله الذي لا يحلف إلا به ولا يقسم إلا به، إن المتأمل اليوم ليجد أمرا مهيلا من تسلط أعداء الدين والملة من أهل الشهوات والشبهات، وكل يضرب بما أوتي من قوة في الباطل. والسبب في هذا من أسباب ذلك ضعف حملة السنة وضعف حملة الحق ودعاته، بسبب ضعف العلم السني الصحيح المبني على الوحيين بناء على ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. فإلى الله المشتكى من ضعف حملة الحق وتسلط أمثال هؤلاء. ولكن الصبر الصبر، وعاقبة الصبر حميدة، وبيان الحق للخلق ودعوتهم إليه بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان، ودحض هذه الأباطيل وهذه الترهات بميزان العلم. وأهل السنة هم أعلم الخلق وأرحمهم بالخلق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له. فنحتاج إلى من يوصينا وأن يتواصى معنا على هذا الأمر، والطريق شاق ومخوف، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمآب. فهو القائل جل في علاه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم نبدأ في قراءة هذه الرسالة وشرح ما يتيسر عليها من شرح. فقال الإمام شيخ الإسلام مفتي الأنام الإمام الهمام أحمد ابن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، المتوفى سنة 28 بعد 700 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله: جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا أو لهم خيرا، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بدأ رحمه الله بهذه التقدمة المفهمة لما سيتكلم عنه رحمه الله، مشيرا إلى أن عباد الله المؤمنين يتقلبون في منازل الخير منه جل وعز، والعبد منهم دائم التقلب في نعم الله جل في علاه. قال الله جل وعز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله جل وعز كثيرة صباح مساء، لا يمكن حصرها ولا عدها. وسواء نزل بهم ما يحبون أو ما يكرهون فهم في نعمة، لأن الله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم أشار رحمه الله إلى أن هذه الأقضية التي قضاها الله جل في علاه وما قدره على عباده إنما هي متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه. لمن تفطن وتأمل أن هذه النعم تحتاج من العباد إلى شكر، وقليل من عبادي الشكور، فمن رام الفلاح والفوز والمتاجرة التجارة الرابحة المربحة والوصول إليه جل في علاه بحسنات عظيمة والتي منها الصبر، فليعرف هذه النعم وليقم لله جل وعلا بشكرها. ومعلوم أن الصبر عاقبة الصبر حميدة، وأن الصبر أجره لله جل وعلا، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن رام ذلك وسعى إليه فليسلك هذا السبيل، وليكن منه على ذكر، ليكون من التجار الرابحين. ثم ذكر بما يدل على ذلك من قول سيد الأولين وإمامهم، سيد الأولين والآخرين، والذي عبر عنه بقوله عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا منه إشارة إلى قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه نطق ولا ينطق إلا بالحق، نطق وصدق صلى الله عليه وآله وسلم، قال لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى فيه لا يخرج من هذا إلا حقا. قال صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن. وهذا حديث الذي ذكره الإمام ابن تيمية حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. قال معلقا فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان، فإنه كما قال السلف الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. بدأ رحمه الله في بيان هذه الدلالة المستنبطة من هذا الحديث العظيم، وقد دلل على ما بدأ به كلامه من أن العبد في خير ونعمة من الله، سواء أصابه ما يحب أو أصابه ما يكرهه، وأن هذه الأقضية والأقدار هي متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يتوصلون أو يصلون منها إليه. وهذا فيه لفتة مهمة من طرائق أئمة الحق، وهو الاستدلال للتقرير لما يقررون من كلام وتأصيل يستدلون له بما يدل عليه من الكتاب والسنة. قال هذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، لأنه حوى أمر العبد كله من خير أو شر. ثم قال وأنها أي هذه الأقضية خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. فالخيرية له لو عقلها ليدرك فضلها أن يصبر على المكروه وأن يشكر على المحبوب، لأن العبد يتقلب في ثلاثة أطباق. العبد يتقلب في حياته الدنيا في ثلاثة أطباق، ونعم الله على عباده كثيرة ظاهرة وباطنة. الطبق الأول طبق النعم، والطبق الثاني طبق الذنوب، والطبق الثالث الابتلاء طبق الابتلاء. فطبق النعم يجب عليه فيه الشكر، وطبق الابتلاء يجب عليه فيه الصبر، وطبق الذنوب يجب عليه فيه الاستغفار. فالعبد لا ينفك عن هذه أبدا، بل هو دائم التقلب بينها. والصبر يعرفه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، قال: الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوها. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحد ونذكر به، قال: حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكاية، وحبس الجوارح عن مقارفة المعاصي. قال: فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فمن قام، أقول من قام بحق الله جل وعلا في هاتين العبوديتين، في السراء وفي الضراء، في الصبر والشكر، قام بها على وجهها، في المكروه والمحبوب، فذلك الذي وعده الله جل وعلا بقوله: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده. ولا حرج، فإن الإضافة إضافة المفرد تعم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيشير الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى عظم هذا الحديث بقوله: بل هذا داخل في مسمى الإيمان، يعني الصبر على المكروهات والشكر على المحبوبات. ودلل على هذا بما قال السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. واستدل لذلك بقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولكن عند التأمل نجد أن القليل من عباد الله الشكور، كما قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ثم قال: وإذا اعتبر العبد الدين كله بمعنى إذا ما تأمل ونظر نظر اعتبار وتأمل وجد أن الدين كله راجع بجملته إلى الصبر والشكر. ثم بين لما يرجع الأمر إلى ذلك، قال: وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام، ثم بدأ يعدد فقال: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. وهذا الكلام من نفيس الكلام وأعذبه حقا. فالصبر على الطاعة يريد الصبر على الطاعة بمعنى القيام بها على وجهها الشرعي، فإن العبد يحتاج إلى مصابرة وإلى صبر ومجاهدة حقيقة للعدو الظاهر من الصاحب الساحب أو صديق السوء أو نحوه، وعدوه الباطن وهي نفسه الأمارة بالسوء والعياذ بالله ووساوس الشيطان، فلا يكاد ينفك من خطرات ووساوس الشيطان سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. كم الذين يصرفون، وكم الذين يثبطون، وكم الذين يثنون عن القيام بالطاعة على وجهها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيما مضى: لا يجد من العامة معينا ولا نصيرا. فيحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وأن يصبر نفسه على الطاعة فيقوم لله جل وعز بها على وجهها في حال صيفه أو في حال شتائه أو في حال ربيعه أو خريفه أو غير ذلك، في يقظته وفي منامه أيضا يتحين التعبد لله جل وعلا بأن يلتمس العبودية لمن أراد أن ينام بأن يتوضأ وأن ينام على شقه الأيمن وأن يستعيذ بالله جل وعلا وأن يتحصن وأن يذكر الأذكار، فهذا من العبودية لله جل وعلا. بحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. ولا شك أن الناس في هذا الباب بين مقل ومستكثر ومحروم. ثم قال النوع الثاني: صبر عن المنهي حتى لا يفعله، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. هذه منزلة ونوع ثان من أنواع الصبر، وهو الصبر عن المحرمات والمنهيات بالكف عنها والابتعاد عنها. النفس ضعيفة والشيطان له داع ويزين ويغوي. أضف إلى ذلك إذا ما أصيب وابتلي بقرناء السوء الذين يدلون على المعصية ولا ينهونه عنها. خير الوزير كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. بل إن من قرناء السوء لا يكتفي بأنه لا ينهاه عن المعصية إلا يأمره بفعلها ويزينه لها ويجرئه عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعلوم أن المنهيات كثيرة ومتنوعة، فمنها العظيم المخرج من الملة كالشرك بالله جل وعلا والإشراك به والكفر والارتداد عن دين الله، ومنها ما دون ذلك كالابتداع في دين الله جل وعز والإحداث فيه. ومن المنهيات أيضا ارتكاب الموبقات والمهلكات من الكبائر وأنواع الفسوق والعياذ بالله، والمعصوم من عصمه الله. أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما ترك المعصية لا يقوى عليه إلا صديق، لأنه يحتاج إلى جهاد ومجاهدة، والله جل وعلا بالمرصاد لا يعزب عنه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإلى الله المشتكى. من تسويغ قرناء السوء للمنكر وتزيينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما النوع الثالث قال: الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، بمعنى ما يقع عليه من المصائب والأنواع من الابتلاءات والبلايا. قال: وهي نوعان. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.